بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في إتحاف المريد شرح جوهر التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم ننتقل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا الصحابة يعني ليس بحثهم من مباحث علم العقيدة، وإنما هم من مباحث السيرة، مباحث الحديث الشريف، المصطلح أو ما شابه ذلك. لكن لما تعلق الآن بعض المسائل بالصحابة، وربما البعض يعني تكلم في الصحابة كلاما يتنافى مع معتقد أهل السنة والجماعة، صار لابد من ذكر بحث الصحابة وبيان فضلهم وبيان مراتبهم في علم العقيدة، لنوضح معتقد أهل السنة والجماعة ولنبين خطأ الذين يخالفون هذا المذهب. نعم.
قال رحمه الله: ثم أشار إلى حكم واجب الاعتقاد أيضا بقوله: وصحبه خير القرون فاستمع، فتابعي فتابع لمن تبع. وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي كل فرد من الصحابة الذين آمنوا به وصحبوه ولو قليلا.
يعني ليس هذا الحكم مختصا بكبار الصحابة، بل هو حكم عام يثبت لكل من ثبتت له الصحبة. كل من ثبت له شرف الصحبة يجب علينا أن نعتقد فضلهم وعدالتهم. نعم.
والمراد من كان صحابيا في نفس الأمر وصل إلينا علم صحبته أم لا.
نعم.
وصحبه خير أهل القرون المتأخرة، أي أفضلهم وأكثرهم ثوابا، لأنهم آووا ونصروا. وأما أفضليتهم على القرون المتقدمة غير الأنبياء فلا كلام فيها، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون.
هذه آيات تدل على فضل الصحابة وعلى عظيم منزلتهم عند الله عز وجل. نعم.
وللحديث: إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. ولا يخفى ترجيح رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وقتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، أو على من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة.
يعني الصحابة كلهم عدود وكلهم على فضل وخير، لكن بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أرقى من بعض في الفضل والخير وما شابه ذلك. نعم.
وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، وأما أفضل الصحابة فيأتي التصريح به في قوله: وخيرهم من ولي الخلافة. قال: والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، وسمي قرنا لأنه يقرن أمة بأمة وعالما بعالم. ثم جعل اسما للوقت أو لأهله. فقرنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مدة أصحابه من البعث إلى آخر من مات منهم، وهي 120 سنة، أو نفس أصحابه عليهم الصلاة والسلام. وقرن التابعين من سنة 100 إلى نحو 70، وقرن أتباع التابعين تم إلى حدود 120 و200، والله أعلم. وقوله فاستمع تكمله، فتابع يعني أي رتبتهم تلي رتبة الصحابة من غير تراخ كبير. والتابعي من لقي الصحابي الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا مؤمنا به لقيا على غير وجه خرق العادة.
يعني لقيا معتادا إخوان على غير خرق العادة. من المعلوم إخواننا يعني إذا صار لقاء من إنسان بالبرزخ مع إنسان بالدنيا هذا لقاء على سبيل خرق العادة. نعم.
وقيل لا يكفي مجرد اللقاء بل لا بد من الصحبة لمزية لقائه صلى الله عليه وسلم على لقاء غيره من صلحاء أمته. ولا يشترط فيه التمييز
ولا يشترط في التابعي أن يكون مميزا عند لقاء الصحابي، كما لا يشترط ذلك في الصحابي عند لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولو شرط في الصحابي لمزيد شرف الصحبة، فتابعي لمن تبع، يعني أن رتبة التابعي التابعين تلي رتبة التابعين في الفضل. والأصل في هذا الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين يلونني، ثم الذين يلونهم، في أن الصحابة أفضل من التابعين، وأن التابعين أفضل من أتباع التابعين. والجمهور على أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى الأفراد، وظاهره أن ما بعد القرون الثلاثة في الفضيلة سواء، لا مزية لأحدهم على آخر وذهب جماعة إلى تفاوت بقية القرون بالسبقية، فكل قرن أفضل من الذين بعده إلى يوم القيامة، لحديث: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه.
طبعا أخواننا، وقد يأتي في المتأخرين أفراد ربما كان لهم أفضلية الشيء الكبير ربما على بعض من سبقهم. نعم. لكن بعموم أخواني الأمر، ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم.
ما من يوم إلا والذي بعده شر منه، وإنما يسرع بخياركم.
وهذا الحديث مع علمنا به لا يعني إخواننا أن نجعله غطاء للتقصير والأخطاء التي نفعلها. يعني كلما أردنا أن ننكر المنكر خلص أخي ما من يوم إلا والذي بعده شر منه، يعني كأننا نجعله غطاء لترك العمل والدعوة إلى الله عز وجل والنهي عن المنكر والإصلاح وما شابه ذلك. لا، المسلم يبقى في حالة تذكير ودعوة إلى الله عز وجل، بل هذا شأن الغرباء الذين في آخر الزمان الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم.
وأشار إلى حكم واجب الاعتقاد أيضا بقوله: وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة. وخيرهم أي أفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، مولية أي النفر الذين ولوا الخلافة، الخلافة العظمى، وهي النيابة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عموم مصالح المسلمين من إقامة الدين وصيانة المسلمين المقدرة مدتها، بقوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30،
أي الراشدة الكاملة. نعم.
أي سنة، ثم تصير ملكا عضودا. وهذا صريح في أن الأئمة الأربعة أفضل الصحابة، لأن هذه المدة كانت دور ولايتهم. وإلى هذا التفضيل ذهب الجمهور، خلافا لما نقله المازري عن طائفة من عدم المفاضلة بينهم، وهو قطعي كما قال به إمامنا الأشعري رضي الله تعالى عنه في الظاهر والباطن. وأمرهم أي شأن الخلاف، أي شأن الخلفاء الأربعة في تفاوتهم ورتبتهم في الفضل بمعنى كثرة الثواب أو العلم أو الشجاعة كالخلافة، أي على حسب تفاوتهم فيها، فالأسبق فيها أكثرهم فضلا، ثم التالي فالتالي كذلك عند أهل السنة. وإماميهم أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم. قال السعد: على هذا وجدنا السلف والخلف، والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به. والنظم صريح في الرد على الخطابية في تقديم عمر، والراوندية في تقديم العباس بن عبد المطلب، والشيعة وأهل الكوفة وبعض أهل السنة وجمهور المعتزلة، وقول مالك الأول بتقديم وقول مالك الأول بتقديم علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما، يليهم أي يلي آخر الأربعة الخلفاء في الأفضلية على الغير قوم، يليهم قوم كرام بررة، أي رجال كرام جمع كريم، وهو كريم النفس رفيع النسب، بار جمع بر وهو المحسن، عدتهم ستة أي ست تمام العشرة المبشرين بالجنة، الذين من جملتهم المشايخ الأربعة السابقون، وهم طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح. ولم يرد نص بتفاوت بعضهم على بعض في الأفضلية، فلا قائل به لعدم التوقيف. وتخصيص هؤلاء العشرة لشهرة حديثهم الجامع لهم،
وإلا يعني هناك أيضا آخرون بشروا بالجنة، نعم، كالحسن والحسين، سيدة عائشة وسيدة فاطمة وسيدة خديجة، نعم، وكثير من الصحابة بشر بالجنة، لكن هؤلاء تواتر النقل بهم من جهة ثانية، جمعوا في حديثين واحد. نعم.
وتخصيص هؤلاء العشرة لشهرة حديثهم الجامع لهم، وإن كان المبشرين بالجنة أكثر ثم هذا مع قطع النظر عن القرابة الشريفة والتقدم في الإسلام والهجرة، بدليل قوله آنفا: والسابقون فضلهم نص عرف. فأهل بدر أي فأهل غزوة بدر ترتبهم رتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة سواء استشهدوا فيها أو لا. وبدر وادي اسم للوادي أو لبئر فيه، وكانوا 317 رجلا من الإنس، قيل 70 من الجن، 3000 من الملائكة. وما أشعر به ظاهر المتن من أن الستة أفضل من الملائكة الذين حضروها، يرده ما تقدم من أن رتبة الملائكة تلي رتبة الأنبياء في الأفضلية.
يعني قال فأهل بدر بعضهم من الإنس وبعضهم من الملائكة، فيا ترى هل الستة من عشر البشرية بالجنة أفضل من الملائكة؟ لا، حمر معنا سابقا أن يعني عوام الملائكة أفضل من عوام البشر. نعم
الملائكة الذين شهدوا بدرا أفضل ممن لم يشهدها منهم، وقياسه أن يقال كذلك في مؤمني الجن. واحترز بوصف بدر وهو العظيم الشان عن غزوتيها
بدر ست غزوات، نعم، صغرى وكبرى ووسطى، المشهورة هي الوسطى.
واحترز بوصف بدر العظيم الشان عن غزوتيها الأخريين، إذ غزواتها ثلاثة أعظمهن وسطاهن لحضور الملائكة والجن مع الإنس. فأهل غزوة أحد جبل معروف بالمدينة رتبتهم تلي رتبة بقية أهل بدر، والمراد من شهدها من المسلمين سواء استشهد بها كالسبعين أم لا. وكان أهلها 1300 من المنافقين الذين ردع بهم عبد الله بن أبي رجع بهم عبد الله بن أبي بن سلول. فبيعة أي فرتبة أهل بيعة رضوان تلي رتبة أهل أحد، وقيل لها بيعة الرضوان لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. وكانوا 1400، وقيل 500. خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة البيت فصده المشركون، فأرسل إليهم عثمان للصلح، فشاع أنهم قتلوه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك لا نبرح حتى نناجزهم الحرب، ودعا الناس عند الشجرة للبيعة على الموت أو على ألا يفروا، فبايعوه على ذلك، ولم يتخلف عنها إلا الجد بن قيس، وكان منافقا اختبأ تحت بطن ناقته، وهو ابن عم البراء بن معرور، وكان من المؤلفة قلوبهم أيضا، ويقال إنه تاب وحسن إسلامه، ثم تبينت حياة عثمان، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على شرط وردع إلى المدينة. والسابقون فضلهم نصا عرف، والسابقون الأولون الذين صلوا إلى القبلتين كما قاله أبو موسى الأشعري.
القول الأول في تعيين من هم السابقون، صلوا إلى القبلتين إلى بيت المقدس وإلى الكعبة المشرفة.
والسابقون فضلهم أي أرجحيتهم في كثرة الثواب على غيرهم ممن لم يشاركهم فيما ذكر. نصا عرف أي عرف من نص القرآن كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والسابقون فضلهم نصا عرف هذا، وفي تعيينهم قد اختلف. هذا وفي تعيينهم يعني الوصف المقتضي له المنطبق عليهم قد اختلف، أي اختلف العلماء فيه. فقال الشعبي هم أهل بيعة الرضوان، وقال محمد بن كعب القرظي وجماعة هم أهل بدر. والمفضل في جميع هذه المراتب الجملة على الجملة لا الأفراد على الأفراد. وبعض أهل هذه المراتب ربما دخل في بعضها وربما دخل في الجميع، فقد يكون سابقا خليفة بدريا أحديا رضوانيا كالمشايخ الأربعة
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم.
فإن عثمان رضي الله تعالى عنه بدريا أجرا لا حضورا.
بدري
أجرا لا حضورا،
لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم فرغه لتمريض زوجته بنت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فمزية البدري من حيث هو بدري لا تساويها مزية الأحدي من حيث هو أحدي مثلا،
يعني هو موصوف بهذه الصفة وهذه الصفة، لكن هذه الصفة أرقى من هذه الصفة. نعم.
وإن اتحد محل المزية وكذا الباب. قال رحمه الله وقد علم من النظم أن التفضيل إما باعتبار الأفراد، فأبو بكر هو الأفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وإما باعتبار الأصناف فأفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقية من العشرة، ثم بقية البدريين، ثم بقية أصحاب أحد، ثم بقية أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وهو في كلام الشمس البرماوي وأما تفضيل الزوجات الشريفات فأفضلهم خديجة وعائشة، فأفضلهن خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وفي أفضلهما خلاف صحيح. صحح ابن العماد تفضيل خديجة وفاطمة فتكون أفضل من عائشة. ولما سئل السبكي عن ذلك فقال: الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، ثم أمها خديجة، ثم عائشة.
بكل الأحوال نحن الآن نتكلم عن الأفضلية، يعني هذه ذات فضل وهذه ذات فضل، لكن البحث أيتهما أكثر فضلا. إذا معنى ذلك تفضيلنا للبعض لا يعني انتقاص الآخرين، كما أن تفضيلنا لبعض الأنبياء لا يعني انتقاص الآخرين، وإلا صار في إشكال. يعني إحنا ما في إشكال نقول أن هذا الصحابي أفضل أو هذا أفضل، لكن الإشكال تفضيلنا لهذا الصحابي هل يلزم منه الطعن بالآخر؟ هنا الإشكال. نحن نقول كلهم عدول، كلهم أصحاب فضل، لكن ربما وقع الخلاف أحيانا في الأفضلية. نعم.
واختار السبكي أن مريم أفضل من خديجة لقوله عليه الصلاة والسلام: خير نساء العالمين مريم بنت عمران، ثم خديجة بنت خويلد، ثم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ثم آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، والاختلاف في نبوتها.
وللاختلاف
في نبوتها.
نبوة مين؟ مريم. هناك من قال إنها نبية، لكن صحيح أنها كما قال الله عز وجل: وأمه صديقة. نعم.
وقال شيخ الإسلام في شرح البخاري.
شيخ الإسلام مين؟ شيخ زكريا الأنصاري. نعم.
الذي قال رحمه الله: الذي أختاره الآن أن الأفضلية محمولة على أحوال، فعائشة رضي الله عنها أفضلهن من حيث العلم، وخديجة من حيث تقدمها وإعانتها له صلى الله عليه وسلم في المهمات، وفاطمة من حيث القرابة، ومريم من حيث الاختلاف في نبوتها وذكرها في القرآن مع الأنبياء، وآسية امرأة فرعون من هذه الحيثية ولكن لم تذكر مع الأنبياء، وعلى ذلك تنزل الأخبار الواردة في أفضليتهن. وهذا جيد إن قلنا إن التفضيل بالأحوال وكثرة الخصال الجميلة، وأما إن قلنا إنه باعتبار كثرة الثواب فالأقرب الوقوف كما هو قول الأشعري رضي الله عنه،
يعني التوقف لعدم وجود دليل قاطع.
وفي كلام البرهان الحلبي أن زينب بنت جحش تلي عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يقف أستاذنا على نص في باقيهن ولا في مفاضلة بعضهن ولا في مفاضلة بعض أبنائه الذكور على بعض ولا في المفاضلة بينهم وبين البنات الشريفات، سوى ما شرف الله به الذكور على الإناث مطلقا، ولا بينهن سوى فاطمة فإنها أفضل بناته الكريمات، ولا بين باقي البنات سوى فاطمة مع الزوجات الطاهرات، وإن جرت علة فاطمة بالبعضية في الجميع فالوقف أسلم والله أعلم. قال: ولما ذكر أن الصحابة خير القرون احتاج إلى الجواب عما وقع بينهم من المنازعات الوهمية على المنازعات الموهمة قدحا في حقهم.
نقول: ثبت قطعا فضل الصحابة، وثبت قطعا عدالتهم بتعديل الله عز وجل نصا، بتعديل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لهم نصا. طيب الآن نقول: ورد عن الصحابة شيء يتعارض مع هذه العدالة، طيب ماذا نفعل هنا؟ أولا نحذر من الأخبار الواردة التي لم تثبت مما ذكر في كتب الأخبار التواريخ وفي كتب الأدب، مما لم يثبت في أسانيد صحيحة، هذه لا نقبلها أبدا. أيضا نحذر إخواننا من الروايات الضعيفة والموضوعة التي ينص العلماء على كذبها ووضعها في كتب الحديث. الشيء الآخر إخواننا، وما صح من الأخبار يجب علينا أن نحمله على محمل حسن يتناسب مع ما ثبت قطعا من فضل الصحابة. نعم. ونحذر إخواننا من ماذا؟ من موضوع تلفيق الروايات أو إتمام الروايات من عند أنفسنا. يعني ورد خبر بسيط عن حادثة معينة لم يفصل فيها تفاصيل كثيرة، فماذا نفعل؟ نستقرئ، نتبع، نتوسم الأخبار، وعندها نقول الحادثة كانت كذا وكذا وكذا، الأسباب كذا وكذا، الأهداف كذا وكذا، ونحاول أن نقيس عصرهم بعصرنا أو أن نطبق قواعد عصرنا على عصرهم. هذا خطأ كبير. فعندها نقول الصحابة كلهم عدول، وما جرى بينهم محمول على شيء يتناسب مع علو مراتبهم. نعم.
احتاج رحمه الله إلى الجواب عما وقع بينهم من المنازعات الموهمة قدحا في حقهم، وإن لم يكونوا معصومين.
طبعا الصحابة ليسوا معصومين، لكنهم لشدة عدالتهم أخوانا كادوا أن يكونوا معصومين، وأنهم لا يصرون على الخطأ. نعم.
فقال رحمه الله: وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب ذا الحسد.
إن خط فيه، إذا ما هو الأحسان؟ ألا تخوض. وهذا ما عليه الآن علماء أهل السنة والجماعة، فهم لا يثيرون هذه القضايا ولا يشرونها بين الناس، وإنما يذكرون فضل الصحابة وفضل أهل البيت وما شابه ذلك. لكن لما صرنا في عصر تكلم غيرنا عن هذه القضايا، صرنا بحاجة إلى أن نبين ما جرى وأن نوضح ما جرى، ويجب على كل إنسان إخواننا أن يطلع على شيء من ذلك ليكون على حصانة من شبهات ترد عليه في فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فأول التشاجر أي التخاصم الذي ورد عنهم صحيحا بالسند المتصل،
إذا ورد صحيحا، أما لو ورد بحديث ضعيف أو موضوع أو ما شابه ذلك هذا نرده ولا نقبله أصلا. نعم.
متواترا كان أو لا، مشهورا كان أو لا. وأما ما لم يصح وروده عنهم فهو مردود لذاته لا يحتاج إلى تأويل، والمراد من تأويله أن يصرف إلى محمل حسن حيث كان ممكنا لتحسين الظن بهم وحفظهم مما يوجب التضليل والتفسيق. فمخاصمة فاطمة لأبي بكر رضي الله عنهما،
هذه مثلا قضية من القضايا، سيدة فاطمة جاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يعطيها. لماذا؟ تمسك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طيب هي الآن تمسكت وقالت له: إذا مت أنت من يرثك؟ قال: أبنائي. قال: ما بالك يرثك أولادك ولا يرث أولاد محمد محمدا؟ إذا لاحظوا، تمسك هو بالنص، هي تمسكت بالقياس لأنه لم يبلغها الحديث، فلما ذكر لها الحديث قالت له: أنت وما سمعت، وتركت الأمر ومضت. ثم حاول أبو بكر استرضاءها. استرضاؤها لا يعني أنه مخطئ، لكن استرضاؤها يعني أنه كان يرعى في ذلك ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فكان يسترضيها تطيبا لخاطرها ولخاطر أبيها صلى الله عليه وسلم. نعم.
كمخاصمة فاطمة لأبي بكر رضي الله عنها عنهما حين منعها ميراثها من أبيها.
صوروا إخوانا لو كان الصحابة يرون أن الصواب مع السيدة فاطمة وأن لها حق في الميراث، مين كان بسكوت؟ أولا مين؟ سيدنا علي، مهين؟ كان أول ما يدافع عن الحق، لكن هم علموا أن الصواب مع أبي بكر وأن يعني طلب السيدة فاطمة لأنها لم تكن تعلم الحديث. نعم.
فتؤول على أنها لم يبلغها الحديث الذي رواه لها الصديق، ولم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم لأنهم مجتهدون، ولا يسلك هذا المسلك في بقية القرون الفاضلة، بل كل من ظهر عليه قادح حكم عليه بمقتضاه من كفر أو فسق أو بدعة. وإنما قال: إن خط فيه، أي إن قدر ذلك، لأن البحث عما جرى بين الصحابة من الموافقة والمخالفة ليس من العقائد الدينية،
خاصة في هذا الزمان. نحن الآن ننبش قبور الكتب لنستخرج الآن روايات وأقوال وما شابه ذلك، نمزق فيها الصف الإسلامي ونفرق فيه الكلمة. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الاجتماع الكلمة وتوحيد الصف في عصرنا الحالي. نعم.
ليس من العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية وليس مما ينتفع به في الدين، بل ربما أضر باليقين.
قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خلص، دعوا أمرهم إلى الله عز وجل. قال يعني جاء بعض إلى بعض شعبة إنه عما جرى بين معاوية وعلي، قال: تلك فتنة قد عصم الله منها سيوفنا، أفلا نعصم منها ألسنتنا؟ لكن الحمد لله أنا ما كنا الآن في ذاك العصر في تلك الفتن، لكن الآن ألا نعصم منها ألسنتنا؟ يعني أنت الآن بين اثنين مجتهدين، أحدهما مصيب فله أجران، والثاني مخطئ فله أجر، والواقع فيهما عليه وزر ولا أجر له. نعم.
لا يباح الخوض فيه إلا للتعليم أو للرد على المتعصبين أو تدريس كتب اشتملت على تلك الآثار، وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه لفرط جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل. واجتنب داء الحسد، أي ويجب عليك حال خوضك فيما شجر بينهم مجيبا كنت أو سائلا، أن تجتنب داء الحسد، أي داء هو الحسد، لقوله عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وفي رواية: لا تسبوا أصحابي، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم قال رحمه الله: ومالك وسائر.
هنا الحمد لله رب العالمين.